السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، كما تعلمون فإن درسنا في كل يوم أحد من كل أسبوع في شرح القواعد الفقهية في هذا العلم النافع الماتع الذي ينتفع به جميع الناس، ونحن لازلنا نشرح في كتاب صغير الحجم عظيم الفائدة، ألا وهو كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام الفقيه الأصولي المفسر المتفنن الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي السعدي رحمه الله رحمة واسعة. وكنا في آخر مجلس من مجالسنا قد ختمنا القاعدة 38، فنشرع اليوم إن شاء الله في شرح القاعدة 39 وما بعدها بحسب ما يتيسر من الوقت إن شاء الله. فيتفضل القارئ الكريم يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 39: لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه.
نعم، هذه القاعدة قاعدة نافعة جامعة، وفيها مصطلحان لا بد من ضبطهما حتى نضبط القاعدة. فقد ذكر الشيخ سبب الوجوب وذكر شرط الوجوب. والسبب عند الأصوليين هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فالحكم يدور معه وجودا وعدما كالعلة. وأما سبب الوجوب فالمراد به ما لا يقع الوجوب أصلا إلا به، ما لا يوجد الوجوب أصلا إلا به. مثال ذلك دخول الوقت للصلاة، فإنه سبب لوجوبها، لأن وجوب الصلاة لا يوجد أصلا إلا إذا دخل وقتها. فالإنسان في صلاة الضحى في وقت الضحى لم تجب عليه صلاة ظهر ذلك اليوم، فإذا دخل الوقت وزالت الشمس وجب عليه أن يصلي الظهر، وجبت عليه صلاة الظهر. الإنسان في شعبان لم يجب عليه أن يصوم رمضان، فإذا رؤي هلال رمضان أو أكمل شعبان 30 يوما فإنه يوجد الوجوب، فهذا سبب. وكذلك في الزكاة لا يوجد وجوب الزكاة إلا إذا كان عند الإنسان مال يبلغ نصابا، فالإنسان إذا لم يكن عنده مال زكوي ما تجب عليه الزكاة أصلا. لو أن عنده مالا لكنه قليل يكفي حاجته ما تجب عليه الزكاة أصلا. إذن وجود المال الزكوي البالغ نصابا سبب للوجوب. وأما شرط الوجوب فالشرط كما تقدم مرارا عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والمقصود بشرط الوجوب ما لا يجب الفعل إلا بوجوده، ما لا يجب الفعل إلا بوجوده. فلا يجب على الإنسان أن يفعل الواجب إلا إذا وجد هذا الشرط. ومثال ذلك مثلا قلنا يا إخوة إن الزكاة لا تجب إلا إذا كان عند الإنسان مال زكوي يبلغ نصابا. طيب أنا اليوم رزقني الله 100,000 ريال، أسأل الله أن يرزقني وإياكم. ما أحد يأتي يقول ديني، أنا أضرب مثالا افتراضيا، رزقني الله اليوم 100,000 ريال، ملكت مالا زكويا يبلغ نصابا، هل يجب علي أن أزكي الآن؟ لا، الفعل يجب إذا حال الحول، إذا حولان الحول شرط وجوب. ملك المال الزكوي الذي يبلغ نصابا سبب وجوب، لأن الزكاة لا تجب أصلا إلا إذا وجد. حولان الحول شرط وجوب، لأن فعل الزكاة لا يجب علي إلا إذا حال الحول. دخل وقت الصلاة ومعنا صبي، هل يجب عليه أن يصلي؟ ما يجب، مع أن الصلاة وجبت الآن دخل وقتها، لكن الصبي ما يجب عليه أن يصلي لأن شرط الوجوب غير موجود. فلو بلغ في أثناء الوقت وجب عليه أن يصلي. أريد أن تضبطوا هذا يا إخوة، لأن ضبط هذا يعني عسر على كثير من الشراح ومن طلاب العلم، التفريق بين سبب الوجوب وشرط الوجوب. سبب الوجوب ما لا يوجد الوجوب أصلا إلا به. إنسان ما عنده مال، هل نبحث هل عنده شروط وجوب الزكاة وما عنده شروط وجوب الزكاة؟ لا، جئنا قلنا عندك مال، قال الحمد لله ما عندي شيء، نقول هل حال الحول؟ لا، الوجوب ما وجد أصلا. أما إذا وجد الوجوب وجد المال نسأل حال الحول، إذا كان ماشية هل هي معلوفة أو سائمة وهكذا. إذن ما معنى القاعدة؟ معنى القاعدة يا إخوة أنه لا يجوز تقديم العبادة أو الكفارة على سبب وجوبها، ولا يجزئ ولا ينفع شيئا. يعني إنسان قال والله أنا سأسافر بالطائرة الساعة 12 ظهرا ويصعب علي أن أصلي في الطائرة، فأنا أصلي الظهر الساعة 11 قبل الزوال. فقام صلى وخاشع ويبكي، صلى 4 ركعات وسلم. فإذا دخل الوقت فإنه يجب عليه أن يصلي الظهر، وفعله ذلك ممنوع غير مشروع، ولا يجزيه ولا ينفعه شيئا، لأنه فعل الصلاة قبل وجود سبب وجوبها. إنسان قال والله أنا هذه السنة في شعبان عندي إجازة، وأنا الحمد لله صحيح، يغلب على ظني أني سأدرك رمضان، لكن رمضان عندي شغل لا أستطيع أن أصوم، يشق علي الصوم، فأنا سأصوم رمضان في شعبان. وصام شعبان من أول يوم إلى آخر يوم بنية أنه رمضان. إذا دخل رمضان وجب عليه أن يصوم رمضان، وفعله ذلك لا يجزئه شيئا. ما يفعله بعض إخواننا إذا جاءوا إلى العمرة أو الحج يقدمون فدية، ربما يقدم حتى في بلده فدية مقدمة، وربما إذا وصل إلى المملكة، إذا وصل إلى مكة ذبح شاة. قلنا له لماذا؟ قال فدية. لماذا؟ قال يمكن أني أرتكب محظورا، يمكن أني أترك واجبا. نقول هذا لا ينفعك شيئا ولا يجزيك، فلو أنك ارتكبت محظورا وجبت عليك الفدية. لماذا؟ لأنه فعل الفدية قبل وجود سبب وجوبها، قبل وجود سبب وجوبها، لأن سبب وجوبها هو المحظور. إنسان في أول السنة أطعم 100 مسكين، أطعم 100 مسكين في أول السنة، قلنا له لماذا؟ قال هذه كفارة 10 أيمان، كل يمين بعشرة مساكين، 10 أيمان حلفتها في السابق. قال لا، لهذه السنة يمكن أني أحلف وأحنث، وأنا أعرف نفسي كثير الحلف، فأنا أقدم 10 كفارات من الآن، أنا الآن عندي نقود فأنا أقدم الكفارات. نقول ما تجزئك شيئا، لو أنك حلفت فحنثت وجبت عليك الكفارة. إذن اتفق الفقهاء على أن تقديم العبادة أو الكفارة قبل سبب وجوبها لا ينفع فاعله شيئا، كما اتفق العلماء على أن فاعل العبادة أو الكفارة أو الفدية، وهي داخلة عند أهل العلم في مسمى الكفارات، بعد سبب وجوبها وتحقق شروط وجوبها أنها تجزئه، أنها تجزئه. إنسان عنده مال يبلغ نصابا، فلما حال الحول أخرج الزكاة، اتفق العلماء على أن زكاته صحيحة مجزئة، لكن بقيت حالة وسط هي التي وردت في هذه القاعدة. إذا انعقد سبب الوجوب ففعل الفاعل العبادة أو الكفارة قبل شرط الوجوب، يعني قبل أن يطالب بالفعل انعقد سبب الوجوب لكن لم يطالب بالفعل. مثال ذلك من ملك نصابا، أنا اليوم أملك 100,000 ريال ومضى على ملكي لهذا المبلغ 5 أشهر ما حال الحول، فجاءني فقير يريد أن يجري عملية وقال يا شيخ إذا كان عندك شيء من الزكاة والله إني من أحوج الناس. الآن سبب الوجوب وجد وشرط الوجوب لم يوجد، فهل يجوز لي أن أقدم الزكاة؟ وإذا قدمت الزكاة فهل تجزئ عني؟ الشيخ يقول لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، انتهينا منه، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. إذن على كلام الشيخ يجوز تعجيل الزكاة هنا أو ما يجوز؟ يجوز، لأن السبب وجد والباقي هو شرط الوجوب. والمسألة خلافية بين الفقهاء، فجمهور العلماء في الجملة يرون أنه يجوز تقديم الزكاة لعام، أنه يجوز تقديم الزكاة لعام واحد، وأنها تجزئ. فعند الجمهور عندما جاءني هذا الفقير بعد 2 أو 3 أشهر من ملكي للمال الذي يبلغ نصابا فأعطيته الزكاة، قالوا خلاص تجزئ عن الزكاة، إذا حال الحول لا يجب عليك أن تزكي هذا المال. واختلفوا في تقديم الزكاة لعامين، يعني العام الأول اتفق الجمهور على أنه يجوز التقديم، العام الثاني هذا محل خلاف، ولكن أكثرهم يرون جواز التقديم. وأما المالكية فأكثرهم على أنه لا يجوز تقديم الزكاة قبل شرط وجوبها، على أنه لا يجوز تقديم الزكاة قبل شرط وجوبها، أي قبل حولان الحول، لأنهم يرون أن حولان الحول سبب وجوب وليس شرط وجوب، فهو عندهم كدخول وقت الصلاة، يقولون الذي زكى قبل أن يحول الحول كالذي صلى قبل دخول الوقت، أي أن حولان الحول عندهم سبب للوجوب، ولذلك يمنعون تعجيل الزكاة، وإن كان بعض المالكية مع الجمهور في هذا. ولو أن إنسانا حلف ألا يفعل شيئا ثم رأى أن يفعله، متى يجب عليه أن يكفر يا إخوة؟ متى يجب عليه أن يكفر؟ إذا حنث، إذا فعل، قبل الحنث لا يجب عليه أن يكفر، لكن انعقد سبب الوجوب وهو اليمين. طيب أنا قلت والله لا أكلم زيدا اليوم، حلفت عقدت، ثم رأيت أن المصلحة أن أكلمه، فأطعمت 10 مساكين ثم ذهبت وكلمته، هل تجزئني هذه الكفارة؟ لاحظوا يا إخوة، الكفارة وقعت بعد وجود سبب الوجوب وقبل وجود شرط الوجوب. هنا جمهور الفقهاء يقولون تجزئ، يقولون تجزئ، فلي أن أكفر ثم أفعل. والحنفية يقولون إذا كفر قبل الحنث ثم فعل فإنه تجب عليه الكفارة، ما تجزئه تلك الكفارة التي قبل الحنث. لماذا يا معاشر الحنفية؟ لأن الحنث عندهم هو سبب الوجوب، الحنث عندهم هو سبب الوجوب. أما عند الجمهور فسبب الوجوب اليمين، والحنث شرط للوجوب، ما يجب على الإنسان أن يفعل إلا إذا حنث. والراجح قول الجمهور في المسألتين. إذن انتبهوا يا إخوة، الفقهاء متفقون على القاعدة في الجملة أنه إذا وجد سبب الوجوب جاز تقديم العبادة إلا إذا منع من ذلك مانع أو الكفارة، ولكن يختلفون في المسائل لاختلافهم في الشيء، هل هو سبب وجوب أو شرط وجوب. فمن قال إنه سبب وجوب قال لا يجوز التقديم، ومن قال إنه شرط وجوب قال يجوز التقديم. والراجح الجواز، لأن السنة قد دلت على ذلك، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عجل زكاة العباس لعام كما عند الترمذي وحسنه الألباني، وجاء أنه صلى الله عليه وسلم عجل زكاة العباس لعامين كما جاء عند أبي عبيد في الأموال وحسنه الألباني. والحديث جاء بطرق بعضها فيه إرسال، لكن الحديث حسن بمجموع طرقه وشواهده، وقد تكلم عليه إمام الحديث في عصره وعصرنا الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، وجمع طرقه وبين أنه حسن. فدل هذا الحديث على جواز تعجيل الزكاة، وهذا شاهد للقاعدة. أيضا في اليمين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. إني والله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. والحديث في الصحيحين، والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، فقدم الكفارة على الفعل، قدم الكفارة على الفعل. وهناك أحاديث كثيرة في كفارة اليمين بهذا المعنى، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمره للأمة، فدل ذلك على جواز تقديم الكفارة على شرط الوجوب، على شرط الوجوب بعد انعقاد سبب الوجوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذلك لأن الله تعالى جعل للعبادات أوقاتا تجب بوجودها،
جعل للعبادات أوقاتا تجب بوجودها، فأوقات العبادات سبب وجوب، سبب وجوب، فلا يجوز تقديم العبادات على أوقاتها بإجماع العلماء. نعم.
تجب بوجودها وتتكرر بتكررها، كأوقات الصلوات الخمس وشهر رمضان وأوقات الحج.
وأوقات الحج، الحج وقته معلوم، وقته معلوم، أما يأتي واحد يقول يعني خبير، يقولون خبير، نحل أزمة الزحام في الحج بأن نجعل الحج على أفواج، على أشهر، قارة أفريقيا مثلا في رجب، وقارة أوروبا في ذي القعدة وكذا. وهذا قاله يعني بعض غير المسلمين، وهذا ليس بعجيب. جاء خبير تطوير لوزارة أوقاف في دولة من دول الإسلام فقال: أنتم لماذا تجعلون الخطب 52 خطبة في السنة؟ زيدوا، اجعلوها مثلا 100 خطبة ما دام أن الناس يعني يحضرون وكذا. قالوا له: ما يمكن، الجمعة توقيفية، ما يمكن نجعل جمعة في وسط الأسبوع وجمعة في آخر الأسبوع. فلو أن إنسانا تعمد أن يقف بعرفة في غير يوم عرفة فإن حجه لا يصح بالإجماع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح،
باتفاق العلماء. نعم.
ومن نذر صلاة أو صياما أو حجا نذر تبرر وعلقه على وجود شيء جاز تقديم ذلك المنذور، جاز تقديم ذلك المنذور بعد عقد النذر وقبل وجود المعلق.
نعم، من نذر نذر طاعة وعلقه بشيء، وعلقه بشيء، فإنه بعد أن نذر يجوز له أن يفعل النذر، لأن سبب وجوب النذر هو النذر. فإذا قال: لله علي إن جاء ابني من السفر أن أذبح بقرة، لله علي إن جاء ابني من السفر أن أذبح بقرة، بعد أن قال هذا بأسبوع وجد في الناس فاقة وقلة لحم فأراد ذبح البقرة قبل مجيء الابن، عند الجمهور يجوز هذا، لأن سبب الوجوب قد انعقد وهو نذره، وشرط الوجوب وهو مجيء ابنه لم ينعقد، فيجوز تقديم النذر هنا. والنذر في الغالب يتفق مع اليمين في الأحكام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك الكفارات، لو كفر كفارة يمين أو ظهار أو غيره قبل أن يحلف ويظاهر بنية الكفارة أو ويظاهر بنية أن الكفارة لعقده المستقبل لم تجز هذه الكفارة.
نعم، كما قلنا، لو أن إنسانا في أول السنة كفر عن 10 أيمان ليست ماضية وإنما لما سيأتي في السنة، فهذه ما تنفعه شيئا. لو حلف في أثناء السنة وحنث وجب عليه أن يكفر. لو كفر كفارة الظهار قبل أن يظاهر، كفر كفارة الظهار قال: يمكن أغضب وأظاهر، كفر كفارة الظهار بعد ما انتهى من الظهار بيوم غضب على امرأتي فظاهر منها، تجب عليه الكفارة لأنه فعلها قبل وجود سبب الوجوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو حلف ثم كفر بعد الحلف وقبل الحنث جاز ذلك،
عند الجمهور خلافا للأحناف. نعم.
وكانت الكفارة تحلة ليمينه والله أعلم.
نعم. نعم.
القاعدة 40: يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة أو كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب فعل ذلك البعض.
نعم، المكلف إذا أمر في الكتاب أو السنة بفعل شيء فلا يخلو الأمر من حالين: الحالة الأولى أن يكون الأمر أمر استحباب، أن يكون الأمر أمر استحباب كصلاة الضحى والسنن الرواتب وقيام الليل، فهنا الأفضل للمؤمن أن يفعله، لأنه لا يزال العبد يتقرب إلى ربه بالنوافل حتى يحبه، ولأن النوافل تجبر نقص الفرائض الذي لا يبطلها. يعني لو أن الإنسان نقص من فريضته شيئا لكن هذا النقص لا يبطل الفريضة فإنها تكمل من نوافله. فالأفضل والأبرك والأحسن للمسلم إذا أمر في الكتاب والسنة أمر استحباب أن يفعل ما أمر به. والحال الثانية أن يكون الأمر أمر إيجاب، أن يكون الأمر أمر إيجاب كالوضوء والصلاة والزكاة والصوم. وهنا إن استطاع فإنه يجب عليه أن يفعل ما أمر به. استطاع أن يتوضأ لوجود الماء ولا ضرر عليه من استعماله، فإنه يجب عليه أن يتوضأ إذا أراد الصلاة أو أراد ما يشترط له الوضوء. فإن عجز عن الواجب بالكلية، إن عجز عن الواجب بالكلية فإنه لا يخلو الواجب من حالين. الحالة الأولى أن لا يكون له بدل، أن لا يكون له بدل، وفي هذه الحال يسقط هذا الواجب عنه، يسقط هذا الواجب عنه. وقد تقدم معنا في القواعد التي شرحناها أنه لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. وإن كان له بدل فإنه ينتقل إلى بدله ويصبح الواجب عليه هو البدل، مثل من حج متمتعا فوجب عليه الهدي لكنه لم يستطع الهدي فإنه ينتقل إلى الصيام، فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. كذلك من لم يستطع الوضوء فإنه ينتقل إلى التيمم ويتيمم. فإن استطاع فعل بعضه وعجز عن فعل بعضه، إن استطاع أن يفعل بعضه وعجز عن فعل بعضه، قلنا الواجب إما أن يعجز عنه بالكلية، فهذا على نوعين، على حالين، على قسمين: أن لا يكون له بدل فيسقط، أن يكون له بدل فينتقل إلى بدله. فإن عجز عن بعضه وقدر على بعضه، مثال ذلك إنسان معه ماء يكفي لغسل بعض أعضاء الوضوء، يكفي لأن يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه وتبقى الرجلان بلا غسل، فهنا يسقط عنه المعجوز عنه ولا إثم عليه. لكن هل يسقط المقدور عليه؟ يقول العلماء في الجملة لا يخلو من 3 أحوال: الحالة الأولى أن يكون وسيلة محضة ليس مقصودا لذاته، وإنما طلب طلب الوسيلة، طلب طلب الوسيلة، مثل تحريك اللسان بقراءة القرآن في الصلاة. المطلوب أن يقرأ الإنسان القرآن، أن يقرأ الفاتحة في الصلاة، ولا يمكن أن يقرأ إلا أن يحرك لسانه، فوجب عليه أن يحرك لسانه. فلو أن إنسانا جاء يصلي الله أكبر وما حرك لسانه، لكن في نفسه يقول الحمد لله رب، في نفسه لكن ما حرك لسانه، هذا ما قرأ، هذا ما قرأ. إذن القاري يجب عليه أن يحرك لسانه. طيب، من كان لا يستطيع القراءة إما لأنه أخرس أو لأنه لا يحفظ القرآن ولا يعرف شيئا، هل تجب عليه القراءة؟ ما تجب عليه، لأنه عاجز عنها، عاجز عنها، والعاجز يسقط عنها الواجب. طيب، هل يجب عليه أن يحرك لسانه؟ أخرس ما يعرف الفاتحة ولا شيء، هل نأمره نقول حرك لسانك وانت في الصلاة؟ أو إنسان أعجمي ما يعرف، أسلم اليوم أريد يصلي ما يعرف الفاتحة ولا يحفظ، هل نقول يجب أن تحرك لسانك؟ جمهور الفقهاء يقولون لا، لأن هذا وسيلة محضة. ونص بعض الشافعية على أنه يحرك لسانه، يحرك لسانه لأنه يستطيع ذلك. طيب، إنسان ذهب إلى العمرة، ذهب إلى العمرة وهو أصلع لا شعر له أصلا، أصلع لا يوجد شعر أصلا في رأسه، طاف وسعى، هل يمر الموس على رأسه؟ طبعا المؤمن في الحج والعمرة لم يؤمر ابتداء بإمرار الموس، وإنما أمر بالحلق أو التقصير، فإذا أراد الحلق يمر الموس، وإذا أراد التقصير بالمقص أو المكينة أو نحو ذلك. طيب، هذا ما في شيء يقصره ولا يحلقه، ما في، أصلع. هنا قال الشافعية والحنابلة يستحب أن يمر الموس على رأسه استحبابا. لماذا؟ قالوا لأثر ابن عمر رضي الله عنهما، وهو ثابت عنه من فعله وقوله، ولولا أثر ابن عمر، لولا أثر ابن عمر لما قلنا بالاستحباب. لماذا؟ لأنه وسيلة محضة، إمرار الموس وسيلة محضة، فالأصل أن يسقط ما دام ما في شعر، لكن لما ثبت الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الشافعية والحنابلة يستحب، وقال الحنفية والمالكية ووافقهم بعض الشافعية وبعض الحنابلة يجب، يجب أن يمر الموس على رأسه، الأصلع يجب أن يمر الموس على رأسه. لماذا؟ قالوا لأنها عبادة تعلقت بالشعر فتنتقل إلى البشرة عند عدمها، عند عدمه. الآن يا إخوة، عندما نمسح في الوضوء إذا كان لنا شعر نمسح ماذا؟ نمسح الشعر. طيب، لو حلقنا بالموس وما في الشعر يسقط المسح، لا، وإنما نمسح البشرة. قالوا فكذلك هنا عبادة تعلقت بالشعر، فلما لم يوجد الشعر انتقلت إلى البشرة، فيجب أن يمر الموس على رأسه. والصحيح أنه لا يجب، لأن القياس هنا قياس غير صحيح، لأن في المسح أمرنا بمسح الرؤوس، والأصل هو الرأس البشرة، لكن تيسيرا علينا نمسح الشعر، فإذا زال الشعر رجعنا إلى الأصل، بخلاف الحلقة والتقصير في النسك، فإنه متعلق بالشعر، ولا يتصور أن تحلق البشرة. الحلق والتقصير صفتان متعلقتان بالشعر ولا تتعلقان بالبشرة، لكن لأثر ابن عمر قلنا بالاستحباب. أعود فأقول إذا كان المقدور عليه وسيلة محضة فإنه لا يطلب، هذا الأصل، إلا إذا دل دليل من خارج على أنه يطلب، مثل إمرار الموس على الرأس إذا لم يكن هنالك شعر. الحالة الثانية أن تكون العبادة تابعة لغيرها ولا توجد مستقلة. إنسان أحرم بالحج وعجز عن الوقوف بعرفة، ما استطاع أن يصل إلى عرفة في وقتها، لكنه قدر على أن يبيت بمزدلفة وأن يبيت بمنى بعد عرفة وأن يرمي الجمار، فهل يجب عليه أن يبيت بمزدلفة مع أنه لم يقف بعرفة، وأن يبيت بمنى ويرمي الجمار؟ نقول ننظر هل هذه العبادات مستقلة أو تابعة للحج. الجواب أنها تابعة للحج. هل شرع لنا يا إخوة أن نبيت في مزدلفة في غير حج؟ هل ما هذا مشروع على وجه التعبد، نذهب نبيت في مزدلفة في غير حج؟ مشروع هذا يا إخوة؟ قطعا لا. هل شرع لنا أن نرمي الجمار في غير حج؟ الجواب لا. إذن هذه عبادة تابعة للحج، والحج عرفة، فمن فاتته عرفة فقد فاته الحج، فيسقط عنه ما بعد عرفة، لأن هذه عبادة لا تكون إلا تابعة لأصل، فإذا عجز عن الأصل سقطت هذه العبادات التوابع. وإن كان بعض الحنابلة قالوا يجب عليه، لكن هذا قول ضعيف لا يلتفت إليه. إذا كان المقدور عليه عبادة تابعة لأصل فعجز المكلف عن الأصل، فإن المقدور عليه يسقط عنه. أما ما عدا ذلك فإنه يجب عليه أن يأتي بما يستطيع. إنسان حفظ من الفاتحة نصفها، حفظ من الفاتحة إلى قول إياك نعبد وإياك نستعين، وعجز عن حفظ باقيها، إذا صلى يجب عليه أن يقرأ ما يحفظ، يجب عليه أن يقرأ ما يحفظ ويسقط عنه الباقي. إنسان يستطيع أن يسجد على أعضائه السبعة إلا يده اليسرى، إما مكسورة أو مشلولة، فهو يستطيع أن يسجد على جميع الأعضاء إلا يده اليسرى، فإنه يجب أن يسجد على جميع أعضاء السجود ويسقط عنه وضع اليسرى. طيب، إنسان معه ماء وأجنب، وهذا الماء لا يكفي أن يغسل أعضاءه كلها، فماذا يفعل؟ طبعا الحظوا هنا يا إخوة أن الواجب الأصلي له بدل، وقد استطاع أن يفعل بعض الواجب الأصلي بما لا يكفي. أجنب يستطيع أن يغسل نصف جسده، عنده ماء يكفي لنصف جسده، أحدث عنده ماء يكفي لبعض أعضاء الوضوء، فما الواجب عليه هنا؟ هنا قال الشافعية والحنابلة يجب عليه أن يغسل ما استطاع ويتيمم للباقي، يجب عليه أن يغسل ما استطاع في الوضوء والغسل، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم كما في الصحيحين. ويجب عليه أن يتيمم للباقي، لأن الباقي يجب غسله وهو الآن لا يستطيع أن يغسله، فينتقل إلى التيمم. وقال جماعة من الحنفية والمالكية النظر إلى الأكثر، فإن كان المقدور عليه أكثر توضأ واغتسل إن كان غسل الجنابة وسقط عنه الباقي. مثلا يستطيع أن يغسل جميع أعضاء الوضوء إلا الرجل اليسرى تبقى بلا ماء، فيقول يغسل جميع الأعضاء ويعفى عن الباقي، فيأخذ الأقل حكم الأكثر، يتبع الأقل الأكثر. واضح هذا يا إخوة؟ الجماعات من المالكية والحنفية قالوا ننظر إلى الأكثر، فإن كان المقدور عليه الأكثر يجب أن يفعل، وإن كان المعجوز عنه هو الأكثر فإنه ينتقل إلى التيمم. الذي معه من الماء ما يكفي إلا لغسل رأسه في الغسل، يقولون ما يغسل رأسه، يتيمم، لأن قاعدة الشريعة أن العبرة بالأكثر. وقال بعضهم بل ينتقل إلى التيمم، ينتقل إلى التيمم، لأنه لم يعهد في الشرع الجمع بين الوضوء والتيمم والجمع بين الغسل والتيمم. والأقرب والأحوط عندي والله أعلم هو قول الشافعية والحنابلة أنه يغسل ما استطاع وضوءا أو غسلا ويتيمم للباقي. ودليل هذه القاعدة يذكره الشيخ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودليل هذا الأصل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
فأوجب الله علينا أن نتقيه ما استطعنا، فما استطعناه وجب أن نفعله، وما عجزنا عنه سقط عنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
فدل هذا الحديث الذي في الصحيحين أن الواجب علينا أن نفعل الأمر ما استطعنا، فإن عجزنا عن الأمر سقط عنا، كما دل على أن الواجب علينا أن نفعل ما استطعناه من الفعل، فما استطعناه من الفعل يجب علينا أن نفعله، وما عجزنا عنه إن كان له بدل فإن البدل يقوم مقامه، وإن لم يكن له بدل فإنه يسقط عنا بالكلية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وبعض الشروط.
نعم، الإنسان الذي أدركه وقت الصلاة وهو في الطائرة وسيخرج الوقت قبل أن يهبط إلى الأرض يجب عليه أن يصلي. يقول: أنا ما أستطيع أن أقوم في الطائرة، ما فيه مكان. نقول: صلي قاعدا. يقول: ما أستطيع أن أسجد ولا أركع. نقول: أومئ بالركوع وأومئ بالسجود، واجعل إيماءك بالسجود أخفض من إيماءك بالركوع، ويكفيك هذا ويجزيك. قال: طيب، من شروط صحة الصلاة، صلاة الفريضة، التوجه إلى القبلة، استقبال القبلة، وأنا لا أستطيع، بل لا أعرف القبلة. وحتى لو عرفت القبلة ربما تدور الطائرة وأنا أصلي، وربما ما أستطيع أصلا أن أتوجه إلى القبلة، ممنوع أن أقوم أصلي في مكان غير الكرسي، والكرسي عكس القبلة. نقول: يسقط عنك هذا الشرط، صلي على حالك، صلي على حالك. مريض يستطيع أن يقوم، ما عنده إشكال في القيام، لكن فيه أجهزة معلقة فيه، مثلا مريض بالقلب ومعلقين فيه أجهزة، ما يستطيع أن يقف، وجاء وقت الصلاة، نقول: صلي على حالك، صلي ولو جالسا على الكرسي على السرير. قال: الثوب فيه نجاسة وما في أحد ينظف لي الثوب اليوم. نقول: يسقط عنك هذا الشرط، صلي على حالك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وبعض الشروط وعجز عن باقيها، فيفعل ما يقدر عليها منها، ويسقط عنه ما يعجز عنه، بعضه إلى بدل، كمن عجز عن القيام يكون القعود بدلا منه، ومن عجز عن القراءة يكون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بدلا منه، ومن عجز عن طهارة الماء تكون طهارة التيمم بدلا منه، وبعضه إلى غير بدل، كمن عجز عن السترة ونحوها.
نعم، بعضه يسقط بالكلية، كمن لم يجد ما يستر به عورته أثناء الصلاة. مثلا إنسان لم يجد إلا سروالا قصيرا يلبسه، ما عند الشيء إلا سروالا قصيرا يلبسه وهو يصلي، نقول: البس هذا السروال القصير وصل، تسقط السترة، يسقط اشتراط السترة. كذلك من لا يستطيع الوضوء ولا التيمم، إنسان أجار الله المسلمين، في يديه حروق وفي وجهه حروق، ما يمكن أن يتوضأ ولا يمكن أن يتيمم، يسقط عن هذا إلى غير بدل، يصلي على حاله، يصلي على حاله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومثال ما يكون وسيلة محضة من وجب عليه حضور الجمعة والجماعة وقدر على المشي إلى بعض الطريق ولم يقدر أن يصل إلى المسجد لم يلزمه المشي المذكور الذي يقدر عليه.
نعم، من وجبت عليه صلاة الجمعة هو من أهل الوجوب، أو وجبت عليه صلاة الجماعة لكن جاء سيل وحال بين الناس والمسجد، ولكن هذا السيل يبعد عن بيت هذا الرجل مثلا كيلو، فهل نقول له يجب عليك أن تفعل ما استطعت فتمشي إلى طرف السيل وتقف هناك لأنك تستطيع المشي؟ أو مثلا في عدو متربص له ومتربص للمسلمين كالخوارج نعوذ بالله من شرهم عند أبواب المساجد، وعلم هذا، ما هو وهم ولا خوف، علم أن هناك رجلا يتربص بالمسلمين عند باب هذا المسجد، فهل نقول لهذا الرجل إذا حضر وقت الجمعة اذهب إلى أن تقترب من المكان وقف؟ نقول لا، لأن المشي هنا وسيلة محضة، المقصود لن يحصل وهو الصلاة، لن يصلي الجمعة ولن يصلي في المسجد، ففي هذه الحال يسقط عنه ما قدر عليه ما دام أنه وسيلة محضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك من وجب عليه الحج والعمرة ولا يقدر على الوصول إلى مكة، ولا يقدر على الوصول إلى مكة لحصر أو غيره، ولكنه يقدر على قطع مسافة الطريق أو بعضها لم يلزمه ذلك لأنه وسيلة محضة.
يعني مثلا إنسان ما حصل على تصريح الحج، ما حصل على تأشيرة حج، لكن يستطيع أن يأتي من بلده إلى الرياض، ويستطيع أن يأتي إلى الدمام، يمكن يأخذ تأشيرة زيارة أو نحوها إلى الرياض، ما في إشكال، إلى الدمام، لكن المدينة ومكة لا. فهل نقول يجب عليك أن تأخذ تأشيرة إلى الرياض وتركب الطيارة إلى الرياض وتمشي بالسيارة إلى أن يمنعك الشرط من أن تذهب لأنك لا تحمل تأشيرة حج؟ الجواب لا، لأن هذا وسيلة محضة والمقصود لن يحصل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن وجب عليه الحلق أو الختان ولكنه ولد مختونا وكان رأسه لا شعر فيه لم يلزمه إمرار الموسى على محل الختان ولا على جلدة الرأس التي لا شعر فيها، لأن ذلك كله وسيلة محضة. ومن أوجب من العلماء إمرار الموسى في هذه الحال أو استحبه فقوله ضعيف لأن هذا مقصود لغيره.
من وجب عليه الحلق أو الختان، والختان واجب على الذكر، فمن وجب عليه الختان لكنه ولد مختونا، ولد مختونا، وأنا في الحقيقة كنت أستبعد هذا حتى حدثني بعض الإخوة أن هذا وقع في بلدهم وأنه ولد مولود وهو مختون ختانا كاملا. فهنا لا شك أنه لا يجب إمرار الموسى على رأس الذكر لأن إمرار الموسى لقطع الجلدة ولا جلدة، وهذا ما أعرف فيه نزاعا بين أهل العلم أنه ما يجب بل ولا يشرع. أما من لا شعر له فقد سمعتم أن الحنفية والمالكية يوجبون أن يمر الموسى، والشافعية والحنابلة يستحبون إمرار الموسى، واختيار الشيخ بأن هذا القول ضعيف له وجه لو لم يرد أثر ابن عمر لأنه وسيلة محضة، لكن لما ورد أثر ابن عمر لا شك أن القول بالاستحباب هو الصحيح وهو الأرجح من أقوال العلماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومثال ما إذا كان بعض العبادة المقدور عليها ليس بنفسه عبادة،
ليس بنفسه عبادة كما قلت لكم، لا يكون عبادة إلا تابعا للأصل، أما هو بذاته فهو ليس عبادة، لم يشرع بذاته وإنما شرع مع الأصل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من عجز عن صوم اليوم الواجب وقدر على الإمساك إلى بعض اليوم لم يلزمه ذلك، لأن الصوم هو الإمساك عن المفطرات بالنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فبعضه ليس بعبادة وحده.
نعم، من كان من أهل الصيام في رمضان في الجملة لكنه عجز عن صيام اليوم كله، مثلا مريض عنده غسيل للكلى، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، وغسيل الكلى الساعة 11 ظهرا، 11 ظهرا، فهل يجب عليه أن يمسك من الفجر إلى أن يذهب للمستشفى ويغسل الكلى، ونحن نعلم أنه غير قادر على إكمال اليوم؟ الجواب أن الذي عليه جماهير العلماء، والقول بالوجوب ضعيف، أن الذي عليه جماهير العلماء أنه لا يلزمه، لأن الصوم هو الإمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وليس هناك في الشرع صوم نصف يوم أو صوم ثلث يوم. طيب، فقير في آخر يوم من رمضان وجد نصف صاع من أرز زائدا عن حاجته. طبعا يا إخوة معروف أن الفقير الذي لا يجد شيئا زائدا عن حاجته لا تجب عليه زكاة الفطر، والذي يجد صاعا زائدا عن حاجته في تلك الليلة يجب عليه أن يزكي زكاة الفطر. طيب، هذا الفقير وجد نصف صاع، فهو غير واجد حتى يعني فهو ليس واجدا حتى نقول تجب عليه الزكاة، وغير عادم حتى نقول ما يجب عليه الزكاة، عنده نصف صاع، فهل يجب عليه أن يخرج نصف الصاع؟ قال بعض أهل العلم وهم الجمهور: نعم، يخرج ما استطاع، فيخرج نصف صاع لقول الله: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال بعض الفقهاء وهو الراجح: لا يجب عليه، لأن زكاة الفطر إنما تكون صاعا، ما شرعت إلا صاعا، ما شرع نصف صاع ولا ثلث صاع، وإنما شرعت نصف صاع، فلا يجب عليه أن يزكي زكاة الفطر إلا إذا وجد صاعا كاملا يخرجه في زكاة الفطر. باقي وقت ولا؟ طيب، لعلنا نقف هنا، أنا كنت أظن أننا سنأخذ القاعدة 41، لكن لعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وأذكر الإخوة أن غدا الاثنين ليس عندنا درس، ويوم الثلاثاء إن شاء الله الدرس في شرح صحيح الترغيب والترهيب بحول الله وقوته، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. ثمة مجموعة من الأسئلة حول سبب الوجوب وشرط الوجوب، يقول: نريد التوضيح أكثر في مسألة سبب الوجوب وشرط الوجوب والفرق بينهما.
أنا وضحت هذا جدا، وقلت لكم إن سبب الوجوب معناه ما لا يوجد الوجوب أصلا إلا بوجوده. الوجوب أصلا لا يقع ولا يوجد إلا بوجوده، إذا عدم فإنه لا وجوب أصلا. كما ذكرت لكم، إنسان فقير ما عنده مال يزكي، ما عنده مال أصلا إلا ما يأكله ويشربه وينفقه، هذا ما وجد عنده سبب وجوب الزكاة، فالزكاة ما تجب عليه أصلا. أما شرط الوجوب فهو شرط وجوب الفعل، يعني متى يجب على المكلف أن يفعل إذا وجدت شروط الوجوب. مثل ما قلنا حولان الحول، رجل عنده مليون ريال، مليون ريال، ولكنه بعد شهرين من اكتسابها اشترى بيتا ليسكن فيه، هل تجب عليه الزكاة؟ ما تجب عليه. طيب كان مالك مليون ووجد سبب الوجوب، نقول شرط الوجوب لم يوجد فلا يجب عليه الفعل. طيب شخص عنده مليون ريال وبقي عنده حتى حال الحول وبعد حولان الحول بأسبوع اشترى به بيتا ليسكن فيه، هل يجب عليه أن يزكي المليون؟ نعم يجب، لأنه قد حال عليه الحول ثم اشترى به بعد أن وجبت فيه الزكاة، بعد أن وجد شرط الوجوب، فيجب عليه أن يزكي حتى لو تصرف في المال، لأن شرط الوجوب وجد. فشرط الوجوب هنا في هذه القاعدة، لا تذهبوا إلى كلام الأصوليين في شرط الوجوب والأداء والصحة، هذا ليس مرادا هنا، هذا نذكره إن شاء الله عندما نشرح في أصول الفقه الشرح الموسع، أذكر لكم هناك ما الفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء وشرط الصحة. أما هنا فالمقصود بشرط الوجوب ما ذكرته. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إنسان لا يستطيع أن يستنشق لمرض، ماذا يفعل؟
وقد يشتبه الأمر، يشتبه حتى على العلماء، فيقولون لا هذا شرط وجوب، وبعضهم يقول لا هذا سبب وجوب. نعم.
يقول: الإنسان الذي لا يستطيع أن يستنشق لمرض فماذا يفعل؟ هل ينتقل إلى التيمم أم يغسل سائر أعضائه؟
يفعل ما يستطيع، إذا كان يستطيع أن يدخل الماء ولو إلى أول أنفه، ولو بأصبعه، يدخل الماء بأصبعه، يدخل ماء هكذا بأصبعه، يحاول أن يدخله إلى أول أنفه، يفعل هذا. فإن كان لا يستطيع هذا بالكلية، ونحن نقول إن الاستنشاق واجب من واجبات الوضوء على ما رجحناه، فإنه يغسل جميع الأعضاء ويتيمم من أجل تركه الاستنشاق. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من لم يجد ما يستر به عورته هل تسقط عنه صلاة الجماعة؟
هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها لا تسقط، لأن بعض العلم قال يصلون فرادى متباعدين، وقال جمع من أهل العلم بل يصلون جماعة، ثم اختلفوا إذا صلوا جماعة هل يصلون قياما أو يصلون قعودا، وبعض أهل العلم قال إذا استطاعوا أن يصفوا صفا واحدا فإنهم يصلون قياما ويكون إمامهم في وسطهم، وإذا لم يستطيعوا أن يصفوا صفا واحدا فإنهم يصلون قعودا حتى لا يرى بعضهم عورة بعض، والمسألة اجتهادية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ماذا يختار من إذا صلى متوجها إلى القبلة ولا يستطيع أن يأتي بالركوع والسجود لضيق المكان، هل يختار التوجه إلى القبلة أو يأتي بالركوع والسجود ولكن إلى غير القبلة؟
الركن مقدم على الشرط، الركن مقدم على الشرط، فالشرط يسقط عنه هنا لعدم القدرة عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. رجل يضع حفاظات ويريد أن يعتمر فهل تسقط عليه عنه الطهارة؟
نعم، ولكنه يتنظف عند إرادة دخول المسجد الحرام ويغير هذا الحفاظ ويتوضأ ثم يطوف ولا يضره ما يحصل بعد ذلك.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: والدي توفي ونحن صغار وعليه دين، والآن نحن كبار ولا نعرف الدائنين، فماذا نفعل؟
الميت إذا مات عليه دين، إن كان له مال فيجب إخراج دينه من ماله، وإن لم يكن له مال فالمستحب لأوليائه وورثته أن يقضوا عنه الدين. فإذا كان لأبيكم مال فالواجب أن تخرجوا الدين، وإن قلتم إن لا نعرف الآن الدائنين ولا نعرف أماكنهم ويأسنا منهم ومن معرفتهم، فإنكم تخرجون الدين صدقة بنياتهم، تخرجون الدين صدقة عنهم بنيتهم، ولعل هذا يكفي إن شاء الله. أما إذا لم يترك والدكم مالا فالأفضل والأحسن أن تخرجوا الدين هذا صدقة عن الدائنين وتنوون به ذلك، ويكفي هذا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: أنا شاب ابتليت بكبائر وما استطعت أن أفطم نفسي عنها ولم أستطع الزواج، فما نصيحتكم لي؟
أولا نصيحتي لك أن لا تجعل نظرك إلى الكبائر التي تفعلها حتى لا تقع فريسة للشيطان، لأن الشيطان من مكره يعظم الكبيرة التي يفعلها الإنسان حتى يجعله يترك الخير الذي هو عليه، فيأتي للإنسان ويقول له: شوف أنت أعوذ بالله تفعل الزنا وتروح تصلي في المسجد، أنت هذه كبائر مهلكات موبقات، مثلك عيب يذهب إلى المسجد. فيمكر الشيطان بالإنسان ليزيده شرا، وكثير من الناس الذين ينظرون إلى هذه الكبائر يقعون فريسة للشيطان. فلا تنظر إلى هذه الكبائر فقط، انظر إليها وخف، ولكن انظر إلى الخير الذي أنت فيه وارجو، وقل: لعل الله يكرمني بترك هذه الكبائر بسبب وبركة فعلي لهذه الخيرات. فهذا أمر من الأهمية بمكان، لأن والله يا إخوة يتصل بنا بعض الناس يقول: أنا تركت الصلاة، أنا الآن ما أصلي ولا أقرأ القرآن ولا أمس المصحف من سنين لأني مقيم على كبيرة، ووقع فريسة للشيطان. لا، انظر إلى الخير وارجو الخير من الله، وانظر إلى الكبائر وخف من الله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: من أعظم الأمور أن تبتعد عن السبب الميسر لك هذه الكبيرة، فإن هذه الكبائر توجد أسباب تجعلها أيسر للإنسان، مثل صاحب سوء، مثل الإنترنت ونحو ذلك. اقطع هذه الأسباب وابتعد عنها، فإن هذا من صدقك مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك أوصيك بأن تتخذ رفقة طيبين يشغلون وقتك في الخير، بعد العصر في المسجد، وبعد المغرب في المسجد، وبعد العشاء ربما في جلسة عندهم. فإن اشتغالك بالخير يزيد في إيمانك ويجعلك بحول الله وإن شاء الله أقدر على ترك هذه القبائح. ثم تذكر أنك إنما تعصي الله، أنت بهذه الكبائر لا تعصي الملك، ولو علمت أن الملك ينظر إليك لما فعلت، وأنت بهذه الكبائر لا تعصي الشرط، ولو علمت أن الشرط تنظر إليك لما فعلت، وأنت بهذه الكبائر لا تعصي الناس، وأنت لو رأيت الناس ينظرون إليك لما فعلت واستحييت. فاعلم أنك تعصي الله وأن الله يراك. وتفكر في الحالين، حالك حينما يراك الله وأنت تقوم قائم في الليل تعبد الله، وحالك والله يراك وأنت على هذه القاذورات. والله لا تهمس همسة إلا والله يسمعها، ولا تتحرك حركة إلا والله يراها. فأنت أولا إنما تعصي الله، الله الذي أنعم عليك بهذا النظر وبهذين الأذنين وبهاتين اليدين وبهاتين الرجلين، أنعم عليك بهذه القدرة على الحركة والقوة، تعصيه بهذه النعم. فلا تنظر إلى لذة خادعة، ولكن انظر إلى أنك تعصي الله. والله الذي أنعم وحرم يراك، لا تستطيع أن تختبي، ولا تستطيع أن تخادع. تسافر إلى بلدان فيها الخنا والخمر، ما يعرفك أحد، الله يراك، الله يسمعك. تذكر هذا دائما واجعل هذا في قلبك. كذلك تذكر أن من مات أن من قبض على شيء بعث عليه، وأنت لا تدري، ربما وأنت على هذه الكبيرة تقبض فتبعث مفضوحا يوم القيامة. من منا يا إخوة على يقين من أجله، بل على علم أنه يعيش حتى تمر هذه اللحظة؟ لا أحد يستطيع أن يجزم بهذا مهما بلغ من القوة والصحة. فإذا أقدمت على الكبيرة ذكر نفسك، أو دعتك نفسك إلى الكبيرة، ذكر نفسك أنك قد تقبض الآن. ثم كنت قد فعلت، اسأل نفسك، هل تلك اللذة التي وجدتها باقية؟ بل هل بقيت لحظة واحدة بعد فراغك من هذه الكبيرة؟ والله ما يعقبها إلا حسرة وألم في القلب وضيق وكآبة. وتذكر أن الباقي هو الذنب الذي كتب عليك، فكيف تقدم على هذا؟ مهما بلغت اللذة إن وجدت فهي زائلة، ثم يعقبها أسى وحسرة وألم وكآبة وضيق صدر وبقاء الذنب. ثم أوصيك نفسي بكثرة الدعاء، إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله. كل من عصيته تفر منه إلا الله. في الليل قم صل، وأنت لوحدك. يا ربي أنت أعلم بحالي، يا ربي أنقذني، يا ربي لا حول لي ولا قوة إلا بك، يا ربي قوني على ترك هذه القاذورات، يا ربي يا ربي يا ربي ابكي بين يدي ربك، توسل إلى الله يعينك الله. لكن إياك أن تستسلم لهذه القاذورات. كل واحد منا يا إخوة يفتش في نفسه، ولكل منا معصية سر أو علن، ولنتذكر هذا. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم وعلى المسلمين والمسلمات، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، كما تعلمون فإن درسنا في كل يوم أحد من كل أسبوع في شرح القواعد الفقهية في هذا العلم النافع الماتع الذي ينتفع به جميع الناس، ونحن لازلنا نشرح في كتاب صغير الحجم عظيم الفائدة، ألا وهو كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام الفقيه الأصولي المفسر المتفنن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي السعدي رحمه الله رحمة واسعة. وكنا في آخر مجلس من مجالسنا قد ختمنا القاعدة 38، فنشرع اليوم إن شاء الله في شرح القاعدة 39 وما بعدها بحسب ما يتيسر من الوقت إن شاء الله. فيتفضل القارئ الكريم يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 39، لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه.
نعم، هذه القاعدة قاعدة نافعة جامعة، وفيها مصطلحان لا بد من ضبطهما حتى نضبط القاعدة. فقد ذكر الشيخ سبب الوجوب وذكر شرط الوجوب. والسبب عند الأصوليين هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فالحكم يدور معه وجودا وعدما كالعلة. وأما سبب الوجوب فالمراد به ما لا يقع الوجوب أصلا إلا به، ما لا يوجد الوجوب أصلا إلا به. مثال ذلك دخول الوقت للصلاة، فإنه سبب لوجوبها، لأن وجوب الصلاة لا يوجد أصلا إلا إذا دخل وقتها. فالإنسان في صلاة الضحى، في وقت الضحى، لم تجب عليه صلاة ظهر ذلك اليوم، فإذا دخل الوقت وزالت الشمس وجب عليه أن يصلي الظهر، وجبت عليه صلاة الظهر. الإنسان في شعبان لم يجب عليه أن يصوم رمضان، فإذا رؤي هلال رمضان أو أكمل شعبان 30 يوما فإنه يوجد الوجوب. فهذا سبب. وكذلك في الزكاة، لا يوجد وجوب الزكاة إلا إذا كان عند الإنسان مال يبلغ نصابا. فالإنسان إذا لم يكن عنده مال زكوي ما تجب عليه الزكاة أصلا. لو أن عنده مالا لكنه قليل يكفي حاجته ما تجب عليه الزكاة أصلا. إذن وجود المال الزكوي البالغ نصابا سبب للوجوب. وأما شرط الوجوب فالشرط كما تقدم مرارا عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والمقصود بشرط الوجوب ما لا يجب الفعل إلا بوجوده، ما لا يجب الفعل إلا بوجوده. فلا يجب على الإنسان أن يفعل الواجب إلا إذا وجد هذا الشرط. ومثال ذلك مثلا قلنا يا إخوة إن الزكاة لا تجب إلا إذا كان عند الإنسان مال زكوي يبلغ نصابا. طيب أنا اليوم رزقني الله 100,000 ريال، أسأل الله أن يرزقني وإياكم. ما حد يأتي يقول ديني، أنا أضرب مثالا افتراضيا، رزقني الله اليوم 100,000 ريال، ملكت مالا زكويا يبلغ نصابا، هل يجب علي أن أزكي الآن؟ لا، الفعل يجب إذا حال الحول. إذا حولان الحول شرط وجوب. ملك المال الزكوي الذي يبلغ نصابا سبب وجوب، لأن الزكاة لا تجب أصلا إلا إذا وجد. حولان الحول شرط وجوب، لأن فعل الزكاة لا يجب علي إلا إذا حال الحول. دخل وقت الصلاة ومعنا صبي، هل يجب عليه أن يصلي؟ ما يجب، مع أن الصلاة وجبت الآن دخل وقتها، لكن الصبي ما يجب عليه أن يصلي لأن شرط الوجوب غير موجود. فلو بلغ في أثناء الوقت وجب عليه أن يصلي. أريد أن تضبطوا هذا يا إخوة، لأن ضبط هذا يعني عسر على كثير من الشراح ومن طلاب العلم، التفريق بين سبب الوجوب وشرط الوجوب. سبب الوجوب ما لا يوجد الوجوب أصلا إلا به. إنسان ما عنده مال، هل نبحث هل عنده شروط وجوب الزكاة وما عنده شروط وجوب الزكاة؟ لا، جئنا قلنا عندك مال؟ قال الحمد لله ما عندي شيء. نقول هل حال الحول؟ لا، الوجوب ما وجد أصلا. أما إذا وجد الوجوب وجد المال، نسأل حال الحول إذا كان ماشية هل هي معلوفة أو سائمة وهكذا. إذن ما معنى القاعدة؟ معنى القاعدة يا إخوة أنه لا يجوز تقديم العبادة أو الكفارة على سبب وجوبها، ولا يجزئ ولا ينفع شيئا. يعني إنسان قال والله أنا سأسافر بالطائرة الساعة 12 ظهرا ويصعب علي أن أصلي في الطائرة، فأنا أصلي الظهر الساعة 11 قبل الزوال، فقام صلى وخاشع ويبكي، صلى 4 ركعات وسلم، فإذا دخل الوقت فإنه يجب عليه أن يصلي الظهر، وفعله ذلك ممنوع غير مشروع ولا يجزيه ولا ينفعه شيئا، لأنه فعل الصلاة قبل وجود سبب وجوبها. إنسان قال والله أنا هذه السنة في شعبان عندي إجازة وأنا الحمد لله صحيح، يغلب على ظني أني سأدرك رمضان، لكن رمضان عندي شغل لا أستطيع أن أصوم، يشق علي الصوم، فأنا سأصوم رمضان في شعبان، وصام شعبان من أول يوم إلى آخر يوم بنية أنه رمضان. إذا دخل رمضان وجب عليه أن يصوم رمضان، وفعله ذلك لا يجزئه شيئا. ما يفعله بعض إخواننا إذا جاءوا إلى العمرة أو الحج يقدمون فدية، ربما يقدم حتى ببلده فدية مقدمة، وربما إذا وصل إلى المملكة إذا وصل إلى مكة ذبح شاة. قلنا له لماذا؟ قال فدية. لماذا؟ قال يمكن أني أرتكب محظورا، يمكن أني أترك واجبا. نقول هذا لا ينفعك شيئا ولا يجزيك، فلو أنك ارتكبت محظورا وجبت عليك الفدية. لماذا؟ لأنه فعل الفدية قبل وجود سبب وجوبها، قبل وجود سبب وجوبها، لأن سبب وجوبها هو المحظور. إنسان في أول السنة أطعم 100 مسكين، أطعم 100 مسكين في أول السنة، قلنا له لماذا؟ قال هذه كفارة 10 أيمان، كل يمين ب10 مساكين، 10 أيمان حلفتها في السابق. قال لا، لهذه السنة يمكن إني أحلف وأحنث، وأنا أعرف نفسي كثير الحلف، فأنا أقدم 10 كفارات من الآن، أنا الآن عندي نقود فأنا أقدم الكفارات. نقول ما تجزئك شيئا. لو أنك حلفت فحنثت وجبت عليك الكفارة. إذن اتفق الفقهاء على أن تقديم العبادة أو الكفارة قبل سبب وجوبها لا ينفع فاعله شيئا، كما اتفق العلماء على أن فاعل العبادة أو الكفارة أو الفدية وهي داخلة عند أهل العلم في مسمى الكفارات بعد سبب وجوبها وتحقق شروط وجوبها أنها تجزئه، أنها تجزئه. إنسان عنده مال يبلغ نصابا، فلما حال الحول أخرج الزكاة. اتفق العلماء على أن زكاته صحيحة مجزئة، لكن بقيت حالة وسط هي التي وردت في هذه القاعدة. إذا انعقد سبب الوجوب ففعل الفاعل العبادة أو الكفارة قبل شرط الوجوب، يعني قبل أن يطالب بالفعل انعقد سبب الوجوب لكن لم يطالب بالفعل. مثال ذلك: من ملك نصابا، أنا اليوم أملك 100,000 ريال ومضى على ملكي لهذا المبلغ 5 أشهر ما حال الحول، فجاءني فقير يريد أن يجري عملية وقال: يا شيخ إذا كان عندك شيء من الزكاة والله إني من أحوج الناس. الآن سبب الوجوب وجد وشرط الوجوب لم يوجد، فهل يجوز لي أن أقدم الزكاة؟ وإذا قدمت الزكاة فهل تجزئ عني؟ الشيخ يقول: لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، انتهينا منه، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. إذن على كلام الشيخ يجوز تعجيل الزكاة هنا أو ما يجوز؟ يجوز، لأن السبب وجد والباقي هو شرط الوجوب. والمسألة خلافية بين الفقهاء، فجمهور العلماء في الجملة يرون أنه يجوز تقديم الزكاة لعام، أنه يجوز تقديم الزكاة لعام واحد، وأنها تجزئ. فعند الجمهور عندما جاءني هذا الفقير بعد 2 أو 3 أشهر من ملكي للمال الذي يبلغ نصابا فأعطيته الزكاة، قالوا: خلاص تجزئ عن الزكاة، إذا حال الحول لا يجب عليك أن تزكي هذا المال. واختلفوا في تقديم الزكاة لعامين، يعني العام الأول اتفق الجمهور على أنه يجوز التقديم، العام الثاني هذا محل خلاف، ولكن أكثرهم يرون جواز التقديم. وأما المالكية فأكثرهم على أنه لا يجوز تقديم الزكاة قبل شرط وجوبها، على أنه لا يجوز تقديم الزكاة قبل شرط وجوبها، أي قبل حولان الحول، لأنهم يرون أن حولان الحول سبب وجوب وليس شرط وجوب، فهو عندهم كدخول وقت الصلاة، يقولون الذي زكى قبل أن يحول الحول كالذي صلى قبل دخول الوقت، أي أن حولان الحول عندهم سبب للوجوب، ولذلك يمنعون تعجيل الزكاة، وإن كان بعض المالكية مع الجمهور في هذا. ولو أن إنسانا حلف ألا يفعل شيئا ثم رأى أن يفعله، متى يجب عليه أن يكفر يا إخوة؟ متى يجب عليه أن يكفر؟ إذا حنث، إذا فعل قبل الحنث لا يجب عليه أن يكفر، لكن انعقد سبب الوجوب وهو اليمين. طيب أنا قلت والله لا أكلم زيدا اليوم، حلفت عقدت، ثم رأيت أن المصلحة أن أكلمه، فأطعمت 10 مساكين، ثم ذهبت وكلمته، هل تجزئني هذه الكفارة؟ لاحظوا يا إخوة، الكفارة وقعت بعد وجود سبب الوجوب وقبل وجود شرط الوجوب. هنا جمهور الفقهاء يقولون تجزئ، يقولون تجزئ، فلي أن أكفر ثم أفعل. والحنفية يقولون إذا كفر قبل الحنث ثم فعل فإنه تجب عليه الكفارة، ما تجزئه تلك الكفارة التي قبل الحنث. لماذا يا معاشر الحنفية؟ لأن الحنث عندهم هو سبب الوجوب، الحنث عندهم هو سبب الوجوب، أما عند الجمهور فسبب الوجوب اليمين والحنث شرط للوجوب، ما يجب على الإنسان أن يفعل إلا إذا حنث. والراجح قول الجمهور في المسألتين. إذن انتبهوا يا إخوة، الفقهاء متفقون على القاعدة في الجملة أنه إذا وجد سبب الوجوب جاز تقديم العبادة إلا إذا منع من ذلك مانع أو الكفارة، ولكن يختلفون في المسائل لاختلافهم في الشيء هل هو سبب وجوب أو شرط وجوب. فمن قال إنه سبب وجوب قال لا يجوز التقديم، ومن قال إنه شرط وجوب قال يجوز التقديم. والراجح الجواز، لأن السنة قد دلت على ذلك، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عجل زكاة العباس لعام كما عند الترمذي وحسنه الألباني، وجاء أنه صلى الله عليه وسلم عجل زكاة العباس لعامين كما جاء عند أبي عبيد في الأموال وحسنه الألباني. والحديث جاء بطرق بعضها فيه إرسال، لكن الحديث حسن بمجموع طرقه وشواهده، وقد تكلم عليه إمام الحديث في عصره وعصرنا الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، وجمع طرقه وبين أنه حسن، فدل هذا الحديث على جواز تعجيل الزكاة، وهذا شاهد للقاعدة. أيضا في اليمين قال النبي صلى الله عليه وسلم إني والله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. إني والله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. والحديث في الصحيحين، والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، فقدم الكفارة على الفعل، قدم الكفارة على الفعل. وهناك أحاديث كثيرة في كفارة اليمين بهذا المعنى، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمره للأمة، فدل ذلك على جواز تقديم الكفارة على شرط الوجوب، على شرط الوجوب بعد انعقاد سبب الوجوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذلك لأن الله تعالى جعل للعبادات أوقاتا تجب بوجودها
جعل للعبادات أوقاتا تجب بوجودها، فأوقات العبادات سبب وجوب، سبب وجوب، فلا يجوز تقديم العبادات على أوقاتها بإجماع العلماء. نعم.
تجب بوجودها وتتكرر بتكررها كأوقات الصلوات الخمس وشهر رمضان وأوقات الحج،
فلو وأوقات الحج، الحج وقته معلوم، وقته معلوم. أما يأتي واحد يقول يعني خبير، يقولون خبير، نحل أزمة الزحام في الحج بأن نجعل الحج على أفواج، على أشهر، قارة أفريقيا مثلا في رجب، وقارة أوروبا في ذي القعدة وكذا. وهذا قاله يعني بعض غير المسلمين، وهذا ليس بعجيب. جاء خبير تطوير لوزارة أوقاف في دولة من دول الإسلام فقال: أنتم لماذا تجعلون الخطب 52 خطبة في السنة؟ زيدوا، جعلوها مثلا 100 خطبة ما دام أن الناس يعني يحضرون وكذا. قالوا له: ما يمكن، الجمعة توقيفية، ما يمكن نجعل جمعة في وسط الأسبوع وجمعة في آخر الأسبوع. فلو أن إنسانا تعمد أن يقف بعرفة في غير يوم عرفة فإن حجه لا يصح بالإجماع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح
باتفاق العلماء. نعم.
ومن نذر صلاة أو صياما أو حجا نذر تبرر وعلقه على وجود شيء جاز تقديم ذلك المنذور، جاز تقديم ذلك المنذور بعد عقد النذر وقبل وجود المعلق.
نعم. من نذر نذر طاعة وعلقه بشيء، وعلقه بشيء، فإنه بعد النذر يجوز له أن يفعل النذر، لأن سبب وجوب النذر هو النذر. فإذا قال: لله علي إن جاء ابني من السفر أن أذبح بقرة، لله علي إن جاء ابني من السفر أن أذبح بقرة، بعد أن قال هذا بأسبوع وجد في الناس فاقة وقلة لحم فأراد ذبح البقرة قبل مجيء الابن، عند الجمهور يجوز هذا، لأن سبب الوجوب قد انعقد وهو نذره، وشرط الوجوب وهو مجيء ابنه لم ينعقد، فيجوز تقديم النذر هنا. والنذر في الغالب يتفق مع اليمين في الأحكام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك الكفارات، لو كفر كفارة يمين أو ظهار أو غيره قبل أن يحلف ويظاهر بنية الكفارة أو ويظاهر بنية أن الكفارة لعقده المستقبل لم تجز هذه الكفارة.
نعم. كما قلنا، لو أن إنسانا في أول السنة كفر عن 10 أيمان ليست ماضية وإنما لما سيأتي في السنة، فهذه ما تنفعه شيئا. لو حلف في أثناء السنة وحنث وجب عليه أن يكفر. لو كفر كفارة الظهار قبل أن يظاهر، كفر كفارة الظهار قال: يمكن أغضب وأظاهر، كفر كفارة الظهار بعد ما انتهى من الظهار بيوم غضب على امرأته فظاهر منها، تجب عليه الكفارة لأنه فعلها قبل وجود سبب الوجوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو حلف ثم كفر بعد الحلف وقبل الحنث جاز ذلك،
عند الجمهور خلافا للأحناف. نعم.
وكانت الكفارة تحلة ليمينه والله أعلم.
نعم. نعم.
القاعدة الأربعون: يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة أو كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب فعل ذلك البعض.
نعم، المكلف إذا أمر في الكتاب أو السنة بفعل شيء فلا يخلو الأمر من حالين. الحالة الأولى أن يكون الأمر أمر استحباب، أن يكون الأمر أمر استحباب كصلاة الضحى والسنن الرواتب وقيام الليل، فهنا الأفضل للمؤمن أن يفعله، لأنه لا يزال العبد يتقرب إلى ربه بالنوافل حتى يحبه، ولأن النوافل تجبر نقص الفرائض الذي لا يبطلها. يعني لو أن الإنسان نقص من فريضته شيئا لكن هذا النقص لا يبطل الفريضة فإنها تكمل من نوافله. فالأفضل والأبرك والأحسن للمسلم إذا أمر في الكتاب والسنة أمر استحباب أن يفعل ما أمر به. والحال الثانية أن يكون الأمر أمر إيجاب، أن يكون الأمر أمر إيجاب كالوضوء والصلاة والزكاة والصوم، وهنا إن استطاع فإنه يجب عليه أن يفعل ما أمر به. استطاع أن يتوضأ لوجود الماء ولا ضرر عليه من استعماله فإنه يجب عليه أن يتوضأ إذا أراد الصلاة أو أراد ما يشترط له الوضوء. فإن عجز عن الواجب بالكلية، إن عجز عن الواجب بالكلية فإنه لا يخلو الواجب من حالين. الحالة الأولى أن لا يكون له بدل، أن لا يكون له بدل، وفي هذه الحال يسقط هذا الواجب عنه، يسقط هذا الواجب عنه. وقد تقدم معنا في القواعد التي شرحناها أنه لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. وإن كان له بدل فإنه ينتقل إلى بدله ويصبح الواجب عليه هو البدل، مثل من حج متمتعا فوجب عليه الهدي لكنه لم يستطع الهدي فإنه ينتقل إلى الصيام، فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. كذلك من لم يستطع الوضوء فإنه ينتقل إلى التيمم ويتيمم. فإن استطاع فعل بعضه وعجز عن فعل بعضه، إن استطاع أن يفعل بعضه وعجز عن فعل بعضه، قلنا الواجب إما أن يعجز عنه بالكلية، فهذا على نوعين، على حالين، على قسمين: أن لا يكون له بدل فيسقط، أن يكون له بدل فينتقل إلى بدله. فإن عجز عن بعضه وقدر على بعضه، مثال ذلك إنسان معه ماء يكفي لغسل بعض أعضاء الوضوء، يكفي لأن يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه وتبقى الرجلان بلا غسل، فهنا يسقط عنه المعجوز عنه ولا إثم عليه. لكن هل يسقط المقدور عليه؟ يقول العلماء في الجملة لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون وسيلة محضة ليس مقصودا لذاته، وإنما طلب طلب الوسيلة، طلب طلب الوسيلة، مثل تحريك اللسان بقراءة القرآن في الصلاة. المطلوب أن يقرأ الإنسان القرآن، أن يقرأ الفاتحة في الصلاة، ولا يمكن أن يقرأ إلا أن يحرك لسانه، فوجب عليه أن يحرك لسانه. فلو أن إنسانا جاء يصلي الله أكبر وما حرك لسانه، لكن في نفسه يقول الحمد لله رب، في نفسه لكن ما حرك لسانه، هذا ما قرأ، هذا ما قرأ. إذن القارئ يجب عليه أن يحرك لسانه. طيب، من كان لا يستطيع القراءة إما لأنه أخرس أو لأنه لا يحفظ القرآن ولا يعرف شيئا، هل تجب عليه القراءة؟ ما تجب عليه، لأنه عاجز عنها، عاجز عنها، والعاجز يسقط عنها الواجب. طيب هل يجب عليه أن يحرك لسانه؟ أخرس ما يعرف الفاتحة ولا شيء، هل نأمره نقول حرك لسانك وانت في الصلاة؟ أو إنسان أعجمي ما يعرف، أسلم اليوم أريد يصلي، ما يعرف الفاتحة ولا يحفظ، هل نقول يجب أن تحرك لسانك؟ جمهور الفقهاء يقولون لا، لأن هذا وسيلة محضة. ونص بعض الشافعية على أنه يحرك لسانه، يحرك لسانه لأنه يستطيع ذلك. طيب، إنسان ذهب إلى العمرة، ذهب إلى العمرة وهو أصلع لا شعر له أصلا، أصلع لا يوجد شعر أصلا في رأسه، طاف وسعى، هل يمر الموس على رأسه؟ طبعا المؤمن في الحج والعمرة لم يؤمر ابتداء بإمرار الموس، وإنما أمر بالحلق أو التقصير، فإذا أراد الحلق يمر الموس، وإذا أراد التقصير بالمقص أو المكينة أو نحو ذلك. طيب هذا ما في شيء يقصره ولا يحلقه، ما فيه، أصلع. هنا قال الشافعية والحنابلة يستحب أن يمر الموس على رأسه استحبابا. لماذا؟ قالوا لأثر ابن عمر رضي الله عنهما، وهو ثابت عنه من فعله وقوله. ولولا أثر ابن عمر، لولا أثر ابن عمر لما قلنا بالاستحباب. لماذا؟ لأنه وسيلة محضة، امرار الموس وسيلة محضة، فالأصل أن يسقط ما دام ما في شعر. لكن لما ثبت الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الشافعية والحنابلة يستحب، وقال الحنفية والمالكية ووافقهم بعض الشافعية وبعض الحنابلة يجب. يجب أن يمر الموس على رأسه، الأصلع يجب أن يمر الموس على رأسه. لماذا؟ قالوا لأنها عبادة تعلقت بالشعر فتنتقل إلى البشرة عند عدمها، عند عدمه. الآن يا إخوة، عندما نمسح في الوضوء إذا كان لنا شعر نمسح ماذا؟ نمسح الشعر. طيب لو حلقنا بالموس وما في الشعر يسقط المسح؟ لا، وإنما نمسح البشرة. قالوا فكذلك هنا، عبادة تعلقت بالشعر فلما لم يوجد الشعر انتقلت إلى البشرة، فيجب أن يمر الموس على رأسه. والصحيح أنه لا يجب، لأن القياس هنا قياس غير صحيح، لأن في المسح أمرنا بمسح الرؤوس، والأصل هو الرأس البشرة، لكن تيسيرا علينا نمسح الشعر، فإذا زال الشعر رجعنا إلى الأصل، بخلاف الحلقة والتقصير في النسك فإنه متعلق بالشعر، ولا يتصور أن تحلق البشرة. الحلق والتقصير صفتان متعلقتان بالشعر ولا تتعلقان بالبشرة، لكن لأثر ابن عمر قلنا بالاستحباب. أعود فأقول، إذا كان المعجوز، إذا كان المقدور عليه وسيلة محضة فإنه لا يطلب، هذا الأصل، إلا إذا دل دليل من خارج على أنه يطلب، مثل إمرار الموس على الرأس إذا لم يكن هنالك شعر. الحالة الثانية أن تكون العبادة تابعة لغيرها ولا توجد مستقلة. إنسان أحرم بالحج وعجز عن الوقوف بعرفة، ما استطاع أن يصل إلى عرفة في وقتها، لكنه قدر على أن يبيت بمزدلفة وأن يبيت بمنى بعد عرفة وأن يرمي الجمار، فهل يجب عليه أن يبيت بمزدلفة مع أنه لم يقف بعرفة، وأن يبيت بمنى ويرمي الجمار؟ نقول ننظر، هل هذه العبادات مستقلة أو تابعة للحج؟ الجواب أنها تابعة للحج. هل شرع لنا يا إخوة أن نبيت في مزدلفة في غير حج؟ هل ما هذا مشروع على وجه التعبد، نذهب نبيت في مزدلفة في غير حج؟ مشروع هذا يا إخوة؟ قطعا لا. هل شرع لنا أن نرمي الجمار في غير حج؟ الجواب لا. إذن هذه عبادة تابعة للحج، والحج عرفة، فمن فاتته عرفة فقد فاته الحج، فيسقط عنه ما بعد عرفة، لأن هذه عبادة لا تكون إلا تابعة لأصل، فإذا عجز عن الأصل سقطت هذه العبادات التوابع. وإن كان بعض الحنابلة قالوا يجب عليه، لكن هذا قول ضعيف لا يلتفت إليه. إذن إذا كان المقدور عليه عبادة تابعة لأصل فعجز المكلف عن الأصل فإن المقدور عليه يسقط عنه. أما ما عدا ذلك فإنه يجب عليه أن يأتي بما يستطيع. إنسان حفظ من الفاتحة نصفها، حفظ من الفاتحة إلى قول إياك نعبد وإياك نستعين، وعجز عن حفظ باقيها، إذا صلى يجب عليه أن يقرأ ما يحفظ، يجب عليه أن يقرأ ما يحفظ ويسقط عنه الباقي. إنسان يستطيع أن يسجد على أعضائه السبعة إلا يده اليسرى، إما مكسورة أو مشلولة، فهو يستطيع أن يسجد على جميع الأعضاء إلا يده اليسرى، فإنه يجب أن يسجد على جميع أعضاء السجود ويسقط عنه وضع اليسرى. طيب، إنسان معه ماء وأجنب، وهذا الماء لا يكفي أن يغسل أعضاءه كلها، فماذا يفعل؟ طبعا الحظ هنا يا إخوة أن الواجب الأصلي له بدل، وقد استطاع أن يفعل بعض الواجب الأصلي بما لا يكفي. أجنب يستطيع أن يغسل نصف جسده، عنده ماء يكفي لنصف جسده، أحدث عنده ماء يكفي لبعض أعضاء الوضوء، فما الواجب عليه هنا؟ هنا قال الشافعية والحنابلة يجب عليه أن يغسل ما استطاع ويتيمم للباقي، يجب عليه أن يغسل ما استطاع في الوضوء والغسل، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم كما في الصحيحين. ويجب عليه أن يتيمم للباقي، لأن الباقي يجب غسله وهو الآن لا يستطيع أن يغسله فينتقل إلى التيمم. وقال جماعة من الحنفية والمالكية النظر إلى الأكثر، فإن كان المقدور عليه أكثر توضأ واغتسل إن كان غسل الجنابة وسقط عنه الباقي. مثلا يستطيع أن يغسل جميع أعضاء الوضوء إلا الرجل اليسرى تبقى بلا ماء، فيقول يغسل جميع الأعضاء ويعفى عن الباقي، فيأخذ الأقل حكم الأكثر، يتبع الأقل الأكثر. واضح هذا يا إخوة؟ الجماعات من المالكية والحنفية قالوا ننظر إلى الأكثر، فإن كان المقدور عليه الأكثر يجب أن يفعل، وإن كان المعجوز عنه هو الأكثر فإنه ينتقل إلى التيمم. الذي معه من الماء ما يكفي إلا لغسل رأسه في الغسل، يقولون ما يغسل رأسه يتيمم، لأن قاعدة الشريعة أن العبرة بالأكثر. وقال بعضهم بل ينتقل إلى التيمم، ينتقل إلى التيمم، لأنه لم يعهد في الشرع الجمع بين الوضوء والتيمم، والجمع بين الغسل والتيمم. والأقرب والأحوط عندي والله أعلم هو قول الشافعية والحنابلة أنه يغسل ما استطاع وضوءا أو غسلا ويتيمم للباقي. ودليل هذه القاعدة يذكره الشيخ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودليل هذا الأصل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
فأوجب الله علينا أن نتقيه ما استطعنا، فما استطعناه وجب أن نفعله، وما عجزنا عنه سقط عنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
فدل هذا الحديث الذي في الصحيحين أن الواجب علينا أن نفعل الأمر ما استطعنا، فإن عجزنا عن الأمر سقط عنا، كما دل على أن الواجب علينا أن نفعل ما استطعناه من الفعل. فما استطعناه من الفعل يجب علينا أن نفعله، وما عجزنا عنه إن كان له بدل فإن البدل يقوم مقامه، وإن لم يكن له بدل فإنه يسقط عنا بالكلية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وبعض الشروط.
نعم، الإنسان الذي أدركه وقت الصلاة وهو في الطائرة وسيخرج الوقت قبل أن يهبط إلى الأرض يجب عليه أن يصلي. يقول: أنا ما أستطيع أن أقوم في الطائرة، ما فيه مكان. نقول: صلي قاعدا. يقول: ما أستطيع أن أسجد ولا أركع. نقول: أومئ بالركوع وأومئ بالسجود، واجعل إيماءك بالسجود أخفض من إيماءك بالركوع، ويكفيك هذا ويجزيك. قال: طيب، من شروط صحة الصلاة، صلاة الفريضة، التوجه إلى القبلة، استقبال القبلة، وأنا لا أستطيع، بل لا أعرف القبلة. وحتى لو عرفت القبلة ربما تدور الطائرة وأنا أصلي، وربما ما أستطيع أصلا أن أتوجه إلى القبلة، ممنوع أن أقوم أصلي في مكان غير الكرسي، والكرسي عكس القبلة. نقول: يسقط عنك هذا الشرط، صلي على حالك، صلي على حالك. مريض يستطيع أن يقوم، ما عنده إشكال في القيام، لكن فيه أجهزة معلقة فيه، مثلا مريض بالقلب ومعلقين فيه أجهزة، ما يستطيع أن يقف، وجاء وقت الصلاة، نقول: صلي على حالك، صلي ولو جالسا على الكرسي على السرير. قال: الثوب فيه نجاسة وما في أحد ينظف لي الثوب اليوم. نقول: يسقط عنك هذا الشرط، صلي على حالك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وبعض الشروط وعجز عن باقيها، فيفعل ما يقدر عليها منها، ويسقط عنه ما يعجز عنه، بعضه إلى بدل، كمن عجز عن القيام يكون القعود بدلا منه، ومن عجز عن القراءة يكون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بدلا منه، ومن عجز عن طهارة الماء تكون طهارة التيمم بدلا منه، وبعضه إلى غير بدل، كمن عجز عن السترة ونحوها.
نعم، بعضه يسقط بالكلية، كمن لم يجد ما يستر به عورته أثناء الصلاة. مثلا إنسان لم يجد إلا سروالا قصيرا يلبسه، ما عند الشيء إلا سروالا قصيرا يلبسه وهو يصلي، نقول: البس هذا السروال القصير وصل. تسقط السترة، يسقط اشتراط السترة. كذلك من لا يستطيع الوضوء ولا التيمم، إنسان أجار الله المسلمين في يديه حروق وفي وجهه حروق، ما يمكن أن يتوضأ ولا يمكن أن يتيمم، يسقط عن هذا إلى غير بدل، يصلي على حاله، يصلي على حاله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومثال ما يكون وسيلة محضة من وجب عليه حضور الجمعة والجماعة وقدر على المشي إلى بعض الطريق ولم يقدر أن يصل إلى المسجد لم يلزمه المشي المذكور الذي يقدر عليه.
نعم، من وجبت عليه صلاة الجمعة هو من أهل الوجوب، أو وجبت عليه صلاة الجماعة لكن جاء سيل وحال بين الناس والمسجد، ولكن هذا السيل يبعد عن بيت هذا الرجل مثلا كيلو، فهل نقول له يجب عليك أن تفعل ما استطعت فتمشي إلى طرف السيل وتقف هناك لأنك تستطيع المشي؟ أو مثلا في عدو متربص له ومتربص للمسلمين كالخوارج نعوذ بالله من شرهم عند أبواب المساجد، وعلم هذا، ما هو وهم ولا خوف، علم أن هناك رجلا يتربص بالمسلمين عند باب هذا المسجد، فهل نقول لهذا الرجل إذا حضر وقت الجمعة اذهب إلى أن تقترب من المكان وقف؟ نقول لا، لأن المشي هنا وسيلة محضة، المقصود لن يحصل وهو الصلاة، لن يصلي الجمعة ولن يصلي في المسجد، ففي هذه الحال يسقط عنه ما قدر عليه ما دام أنه وسيلة محضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك من وجب عليه الحج والعمرة ولا يقدر على الوصول إلى مكة، ولا يقدر على الوصول إلى مكة لحصر أو غيره، ولكنه يقدر على قطع مسافة الطريق أو بعضها، لم يلزمه ذلك لأنه وسيلة محضة.
يعني مثلا إنسان ما حصل على تصريح الحج، ما حصل على تأشيرة حج، لكن يستطيع أن يأتي من بلده إلى الرياض، ويستطيع أن يأتي إلى الدمام، يمكن يأخذ تأشيرة زيارة أو نحوها إلى الرياض، ما في إشكال، إلى الدمام، لكن المدينة ومكة لا. فهل نقول يجب عليك أن تأخذ تأشيرة إلى الرياض وتركب الطيارة إلى الرياض وتمشي بالسيارة إلى أن يمنعك الشرط من أن تذهب لأنك لا تحمل تأشيرة حج؟ الجواب لا، لأن هذا وسيلة محضة والمقصود لن يحصل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن وجب عليه الحلق أو الختان ولكنه ولد مختونا وكان رأسه لا شعر فيه لم يلزمه إمرار الموسى على محل الختان ولا على جلدة الرأس التي لا شعر فيها، لأن ذلك كله وسيلة محضة. ومن أوجب من العلماء إمرار الموسى في هذه الحال أو استحبه فقوله ضعيف لأن هذا مقصود لغيره.
من وجب عليه الحلق أو الختان، والختان واجب على الذكر، فمن وجب عليه الختان لكنه ولد مختونا، ولد مختونا، وأنا في الحقيقة كنت أستبعد هذا حتى حدثني بعض الإخوة أن هذا وقع في بلدهم وأنه ولد مولود وهو مختون ختانا كاملا. فهنا لا شك أنه لا يجب إمرار الموسى على رأس الذكر، لأن إمرار الموسى لقطع الجلدة ولا جلدة، وهذا ما أعرف فيه نزاعا بين أهل العلم أنه ما يجب بل ولا يشرع. أما من لا شعر له فقد سمعتم أن الحنفية والمالكية يوجبون أن يمر الموسى، والشافعية والحنابلة يستحبون إمرار الموسى. واختيار الشيخ بأن هذا القول ضعيف له وجه لو لم يرد أثر ابن عمر، لأنه وسيلة محضة، لكن لما ورد أثر ابن عمر لا شك أن القول بالاستحباب هو الصحيح، وهو الأرجح من أقوال العلماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومثال ما إذا كان بعض العبادة المقدور عليها ليس بنفسه عبادة.
ليس بنفسه عبادة، كما قلت لكم لا يكون عبادة إلا تابعا للأصل، أما هو بذاته فهو ليس عبادة، لم يشرع بذاته وإنما شرع مع الأصل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من عجز عن صوم اليوم الواجب وقدر على الإمساك إلى بعض اليوم لم يلزمه ذلك، لأن الصوم هو الإمساك عن المفطرات بالنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فبعضه ليس بعبادة وحده.
نعم، من كان من أهل الصيام في رمضان في الجملة لكنه عجز عن صيام اليوم كله، مثلا مريض عنده غسيل للكلى، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، وغسيل الكلى الساعة 11 ظهرا، 11 ظهرا، فهل يجب عليه أن يمسك من الفجر إلى أن يذهب للمستشفى ويغسل الكلى ونحن نعلم أنه غير قادر على إكمال اليوم؟ الجواب أن الذي عليه جماهير العلماء، والقول بالوجوب ضعيف، أن الذي عليه جماهير العلماء أنه لا يلزمه، لأن الصوم هو الإمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وليس هناك في الشرع صوم نصف يوم أو صوم ثلث يوم. طيب، فقير في آخر يوم من رمضان وجد نصف صاع من أرز زائدا عن حاجته. طبعا يا إخوة معروف أن الفقير الذي لا يجد شيئا زائدا عن حاجته لا تجب عليه زكاة الفطر، والذي يجد صاعا زائدا عن حاجته في تلك الليلة يجب عليه أن يزكي زكاة الفطر. طيب، هذا الفقير وجد نصف صاع، فهو غير واجد حتى يعني فهو ليس واجدا حتى نقول تجب عليه الزكاة، وغير عادم حتى نقول ما يجب عليه الزكاة، عنده نصف صاع، فهل يجب عليه أن يخرج نصف الصاع؟ قال بعض أهل العلم وهم الجمهور: نعم، يخرج ما استطاع، فيخرج نصف صاع لقول الله: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال بعض الفقهاء وهو الراجح: لا يجب عليه، لأن زكاة الفطر إنما تكون صاعا، ما شرعت إلا صاعا، ما شرع نصف صاع ولا ثلث صاع، وإنما شرعت نصف صاع، فلا يجب عليه أن يزكي زكاة الفطر إلا إذا وجد صاعا كاملا يخرجه في زكاة الفطر.
باقي وقت ولا؟
طيب، لعلنا نقف هنا، أنا كنت أظن أن سنأخذ القاعدة 41، لكن لعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وأذكر الإخوة أن غدا الاثنين ليس عندنا درس، ويوم الثلاثاء إن شاء الله الدرس في شرح صحيح الترغيب والترهيب بحول الله وقوته. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. ثمة مجموعة من الأسئلة حول سبب الوجوب وشرط الوجوب، يقول: نريد التوضيح أكثر في مسألة سبب الوجوب وشرط الوجوب والفرق بينهما.
أنا وضحت هذا جدا وقلت لكم إن سبب الوجوب معناه ما لا يوجد الوجوب أصلا إلا بوجوده، الوجوب أصلا لا يقع ولا يوجد إلا بوجوده، إذا عدم فإنه لا وجوب أصلا. كما ذكرت لكم، إنسان فقير ما عنده مال يزكي، ما عنده مال أصلا إلا ما يأكله ويشربه وينفقه، هذا ما وجد عنده سبب وجوب الزكاة، فالزكاة ما تجب عليه أصلا. أما شرط الوجوب فهو شرط وجوب الفعل، يعني متى يجب على المكلف أن يفعل إذا وجدت شروط الوجوب، مثل ما قلنا حولان الحول، رجل عنده مليون ريال ولكنه بعد شهرين من اكتسابها اشترى بيتا ليسكن فيه، هل تجب عليه الزكاة؟ ما تجب عليه. طيب كان مالك مليون ووجد سبب الوجوب، نقول شرط الوجوب لم يوجد فلا يجب عليه الفعل. طيب شخص عنده مليون ريال وبقي عنده حتى حال الحول وبعد حولان الحول بأسبوع اشترى به بيتا ليسكن فيه، هل يجب عليه أن يزكي المليون؟ نعم يجب، لأنه قد حال عليه الحول ثم اشترى به بعد أن وجبت فيه الزكاة، بعد أن وجد شرط الوجوب، فيجب عليه أن يزكي حتى لو تصرف في المال، لأن شرط الوجوب وجد. فشرط الوجوب هنا في هذه القاعدة، لا تذهبوا إلى كلام الأصوليين في شرط الوجوب والأداء والصحة، هذا ليس مرادا هنا، هذا نذكره إن شاء الله عندما نشرح في أصول الفقه الشرح الموسع، أذكر لكم هناك ما الفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء وشرط الصحة. أما هنا فالمقصود بشرط الوجوب ما ذكرته. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إنسان لا يستطيع أن يستنشق لمرض، ماذا يفعل؟
وقد يشتبه الأمر، يشتبه حتى على العلماء، فيقولون لا هذا شرط وجوب، وبعضهم يقول لا هذا سبب وجوب. نعم.
يقول: الإنسان الذي لا يستطيع أن يستنشق لمرض فماذا يفعل؟ هل ينتقل إلى التيمم أم يغسل سائر أعضائه؟
يفعل ما يستطيع، إذا كان يستطيع أن يدخل الماء ولو إلى أول أنفه، ولو بأصبعه، يدخل الماء بأصبعه، يدخل ماء هكذا بأصبعه، يحاول أن يدخله إلى أول أنفه، يفعل هذا. فإن كان لا يستطيع هذا بالكلية، ونحن نقول إن الاستنشاق واجب من واجبات الوضوء على ما رجحناه، فإنه يغسل جميع الأعضاء ويتيمم من أجل تركه الاستنشاق. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من لم يجد ما يستر به عورته هل تسقط عنه صلاة الجماعة؟
هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها لا تسقط، لأن بعض العلم قال يصلون فرادى متباعدين، وقال جمع من أهل العلم بل يصلون جماعة، ثم اختلفوا إذا صلوا جماعة هل يصلون قياما أو يصلون قعودا، وبعض أهل العلم قال إذا استطاعوا أن يصفوا صفا واحدا فإنهم يصلون قياما ويكون إمامهم في وسطهم، وإذا لم يستطيعوا أن يصفوا صفا واحدا فإنهم يصلون قعودا حتى لا يرى بعضهم عورة بعض، والمسألة اجتهادية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ماذا يختار من إذا صلى متوجها إلى القبلة ولا يستطيع أن يأتي بالركوع والسجود لضيق المكان؟ هل يختار التوجه إلى القبلة أو يأتي بالركوع والسجود ولكن إلى غير القبلة؟
الركن مقدم على الشرط، الركن مقدم على الشرط، فالشرط يسقط عنه هنا لعدم القدرة عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. رجل يضع حفاظات ويريد أن يعتمر، فهل تسقط عنه الطهارة؟
نعم، ولكنه يتنظف عند إرادة دخول المسجد الحرام ويغير هذا الحفاظ ويتوضأ ثم يطوف، ولا يضره ما يحصل بعد ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: والدي توفي ونحن صغار وعليه دين، والآن نحن كبار ولا نعرف الدائنين، فماذا نفعل؟
الميت إذا مات عليه دين، إن كان له مال فيجب إخراج دينه من ماله، وإن لم يكن له مال فالمستحب لأوليائه وورثته أن يقضوا عنه الدين. فإذا كان لأبيكم مال فالواجب أن تخرجوا الدين، وإن قلتم إن لا نعرف الآن الدائنين ولا نعرف أماكنهم ويأسنا منهم ومن معرفتهم، فإنكم تخرجون الدين صدقة بنياتهم، تخرجون الدين صدقة عنهم بنيتهم، ولعل هذا يكفي إن شاء الله. أما إذا لم يترك والدكم مالا فالأفضل والأحسن أن تخرجوا الدين هذا صدقة عن الدائنين وتنوون به ذلك، ويكفي هذا إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا شاب ابتليت بكبائر وما استطعت أن أفطم نفسي عنها ولم أستطع الزواج، فما نصيحتكم لي؟
أولا نصيحتي لك أن لا تجعل نظرك إلى الكبائر التي تفعلها حتى لا تقع فريسة للشيطان، لأن الشيطان من مكره يعظم الكبيرة التي يفعلها الإنسان حتى يجعله يترك الخير الذي هو عليه، فيأتي للإنسان ويقول له: شوف أنت أعوذ بالله تفعل الزنا وتروح تصلي في المسجد، أنت هذه كبائر مهلكات موبقات، مثلك عيب يذهب إلى المسجد. فيمكر الشيطان بالإنسان ليزيده شرا، وكثير من الناس الذين ينظرون إلى هذه الكبائر يقعون فريسة للشيطان. فلا تنظر إلى هذه الكبائر فقط، انظر إليها وخف، ولكن انظر إلى الخير الذي أنت فيه وارجو، وقل: لعل الله يكرمني بترك هذه الكبائر بسبب وبركة فعلي لهذه الخيرات. فهذا أمر من الأهمية بمكان، لأن والله يا إخوة يتصل بنا بعض الناس يقول: أنا تركت الصلاة، أنا الآن ما أصلي ولا أقرأ القرآن ولا أمس المصحف من سنين لأني مقيم على كبيرة ووقع فريسة للشيطان. لا، انظر إلى الخير وارجو الخير من الله، وانظر إلى الكبائر وخف من الله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: من أعظم الأمور أن تبتعد عن السبب الميسر لك هذه الكبيرة، فإن هذه الكبائر توجد أسباب تجعلها أيسر للإنسان، مثل صاحب سوء، مثل الإنترنت ونحو ذلك. اقطع هذه الأسباب وابتعد عنها، فإن هذا من صدقك مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك أوصيك بأن تتخذ رفقة طيبين يشغلون وقتك في الخير، بعد العصر في المسجد، وبعد المغرب في المسجد، وبعد العشاء ربما في جلسة عندهم، فإن اشتغالك بالخير يزيد في إيمانك ويجعلك بحول الله وإن شاء الله أقدر على ترك هذه القبائح. ثم تذكر أنك إنما تعصي الله، أنت بهذه الكبائر لا تعصي الملك، ولو علمت أن الملك ينظر إليك لما فعلت، وأنت بهذه الكبائر لا تعصي الشرط، ولو علمت أن الشرط تنظر إليك لما فعلت، وأنت بهذه الكبائر لا تعصي الناس، وأنت لو رأيت الناس ينظرون إليك لما فعلت واستحييت، فاعلم أنك تعصي الله وأن الله يراك. وتفكر في الحالين، حالك حينما يراك الله وأنت تقوم قائم في الليل تعبد الله، وحالك والله يراك وأنت على هذه القاذورات، والله لا تهمس همسة إلا والله يسمعها، ولا تتحرك حركة إلا والله يراها. فأنت أولا إنما تعصي الله، الله الذي أنعم عليك بهذا النظر وبهذين الأذنين وبهاتين اليدين وبهاتين الرجلين، أنعم عليك بهذه القدرة على الحركة والقوة، تعصيه بهذه النعم. فلا تنظر إلى لذة خادعة، ولكن انظر إلى أنك تعصي الله، والله الذي أنعم وحرم يراك، لا تستطيع أن تختبي ولا تستطيع أن تخادع. تسافر إلى بلدان فيها الخنا والخمر، ما يعرفك أحد، الله يراك، الله يسمعك. تذكر هذا دائما واجعل هذا في قلبك. كذلك تذكر أن من مات على أن من قبض على شيء بعث عليه، وأنت لا تدري، ربما وأنت على هذه الكبيرة تقبض فتبعث مفضوحا يوم القيامة. من منا يا إخوة على يقين من أجله، بل على علم أنه يعيش حتى تمر هذه اللحظة؟ لا أحد يستطيع أن يجزم بهذا مهما بلغ من القوة والصحة. فإذا أقدمت على الكبيرة ذكر نفسك، أو دعتك نفسك إلى الكبيرة، ذكر نفسك أنك قد تقبض الآن. ثم كنت قد فعلت، اسأل نفسك، هل تلك اللذة التي وجدتها باقية؟ بل هل بقيت لحظة واحدة بعد فراغك من هذه الكبيرة؟ والله ما يعقبها إلا حسرة وألم في القلب وضيق وكآبة. وتذكر أن الباقي هو الذنب الذي كتب عليك، فكيف تقدم على هذا؟ مهما بلغت اللذة إن وجدت فهي زائلة، ثم يعقبها أسى وحسرة وألم وكآبة وضيق صدر وبقاء الذنب. ثم أوصيك نفسي بكثرة الدعاء. إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله. كل من عصيته تفر منه إلا الله. في الليل قم صل وأنت لوحدك، يا ربي أنت أعلم بحالي، يا ربي أنقذني، يا ربي لا حول لي ولا قوة إلا بك، يا ربي قوني على ترك هذه القاذورات، يا ربي يا ربي يا ربي، ابكي بين يدي ربك، توسل إلى الله يعينك الله. لكن إياك أن تستسلم لهذه القاذورات. كل واحد منا يا إخوة يفتش في نفسه، ولكل منا معصية سر أو علن، ولنتذكر هذا. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم وعلى المسلمين والمسلمات، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.